الهوتنتوت. يمكن تخيل القصة كلها لو فكرت في جارتك أو قريبتك الفاتنة ذات 20 عاماً، والتي يتقاتل شباب الأسرة أو الحي للفوز برضاها. هنا يختطفها أغراب إلى بلادهم البعيدة، حيث يضعونها في سيرك ويعرضونها عارية على الزوار ليسخروا منها، ويبدو دهشتهم من غرابة جسدها. قسوة؟ من قال غير هذا؟ هي قصة عن العنصرية والقسوة، قصة عن علاقة غريبة أخرى بين طبيب ومريضة بائسة. لا غرابة أن هناك فيلماً تسجيلياً اسمه حياة وأوقات سارة بارمان، أنتج عن حياة سارة التعسة، سارة التي كان اسمها الحقيقي سارجي وينطق ساركي. يقولون إن معناه سارة الصغيرة. لم تعرف سارة ذات 20 عاماً ما ينتظرها على ظهر القارب الذي نقلها من كيب تاون إلى لندن عام 1810. إنها من قبيلة أفريقية مسالمة تدعى خوي خوي، التي يمكن ترجمتها برجال من رجال أو الهوتنتوت. الاسم الأخير يعتبرونه إهانة لأن معناه المتلعثمون، وهو بسبب الترقعات التي تعج بها لغتهم. ولدت في عصر صاخب عندما وصل الهولنديون إلى البلاد وراحوا يقتلون قومها لأنهم يسرقون ماشيتنا، وهكذا تم أسرها وعملت في مزرعة بعض الوقت قبل أن يتم نقلها إلى بلاد غريبة باردة. تم عرض سارة في بيكاديلي سيركس في لندن باعتبارها من عجائب الطبيعة. السبب هو أن ردفيها كانا متضخمين، وهي صفة محببة عند قبيلتها، مما جعل البريطانيين يصدرون حكمهم على المرأة الأفريقية باعتبارها حيواناً أقرب للقردة. وكانت هي الإجابة عن سؤال طالما وجهه الأوروبيون لأنفسهم: هل الأفارقة بشر مثلنا حقاً؟ هكذا كانت سارة تقف عارية على المسرح بينما مدرب يرغمها بالصوت على المشي والوقوف والجلوس. ولكن من العدل أن نعرف أن البريطانيين لم يكونوا جميعاً بهذه القسوة. هناك حملة صحفية طالبت بإطلاق سراحها، وهناك حملة قضائية طالبت بأن تتحرر، لكن المناضلين الذين رفعوا الدعوى خسروا القضية لأن سارة لم تكن تعرف حقوقها. عام 1814 أخذت سارة إلى فرنسا، هناك عرضوها وصارت شهيرة جداً، حتى ارتبط اسم سارة بارتمان بالمرأة كبيرة الردفين، وقد وصفها أحد الصحفيين بأنها كانت تؤدي العروض ودموعها في عينيها. وقد قدم الفرنسيون في الوقت ذاته مسرحية كوميدية شبه جنسية اسمها فينوس الهوتنتوت عن هذه العجيبة، كما أنها أثارت شغف الكثيرين من علماء نابليون الذين تضايقوا بسبب إصرارها على تغطية مناطق جسدها الحساسة بمنديل أثناء العرض، غير عالمين أن هذا هو الجزء الوحيد من جسدها الذي بقي لها. من بين هؤلاء العلماء يقفز اسم جورج كوفييه، عالم الطبيعة والأحياء الفرنسي الأشهر وملك علم التشريح المقارن، وهو من أهم الأسماء في علم التطور والحفريات. لقد عمل كوفييه في كل مجال علمي تقريباً، وقيل إن بوسعه أن يعيد تركيب هيكل عظمي كامل من عظمة واحدة فيه، وقد صار عمله أساس علم الحفريات الفقرية. لقد أجرى تعديلات مهمة على تقسيم المملكة الحيوانية، وقام بترتيب الحفريات والكائنات الحية ضمن هذا التصنيف، وبرهن على أن الانقراض حقيقة علمية. كان يؤمن أن الكائنات الحية يجب أن تصنف طبقاً للوظيفة وليس المظهر، وقد خاض جدلاً عنيفاً مع معاصره جيفري حول نظرية التطور والارتقاء، قد افترض أن الأنواع الجديدة نشأت بعد سلسلة من الفيضانات المتكررة، وكانت دراسته لحوض أنهار باريس هي مصدر نظرية ترابط الطبقات الحيوية. كان كوفييه من ألد أعداء نظريات لامارك في التطور، لم يؤمن بالتطور العضوي لكنه آمن بتكرار عملية الخلق بعد الكوارث الطبيعية. لقد درس كوفييه سارة بعناية، وقال إن ردفيها يشبهان ردفي القردة، وإنها تذكره بقرد الأورانج أوتان. لاحظ أنه لم يرى أورانج أوتان في حياته، برغم هذا كتب في مذكراته أنها ذكية وأنها تتكلم الهولندية بطلاقة. ظلت في باريس حتى ماتت بعد عام وهي في 25، لكن العلم لم يرحمها. شرحها كوفييه واحتفظ بجهازها التناسلي ومخها وهيكلها العظمي للعرض حتى عام 1985. في هذا الوقت عرف أهل جنوب أفريقيا قصتها، ومع الوقت صارت رمزاً قومياً لما لاقاه السود على يد البيض. هناك جانب ديني كذلك، هو أن الخوي خوي يؤمنون أنها لن تنعم بالراحة ما لم تدفن. في العام 1995 طلب الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا بعودة رفاتها إلى أرضها، فلم يستجب الفرنسيون لطلبه إلا عام 2002، وبعد حملة مكثفة شارك فيها أساتذة جامعة وشعراء ومخرجو سينما. في النهاية سمح مجلس الشيوخ الفرنسي بالإفراج عنها. هناك كثيرون قاتلوا من أجلها، لكنها لا تعرف هذا. للمرة الأولى تلمس أجزاؤها ثرى الوطن منذ عام 1810. كانت امرأة أفريقية وحيدة بلا عون ولا أقارب ولا مال في أوروبا، ثم ماتت فلم يهتم أحد إلا بعرض بقاياها. الجادون رأوا أنها تشبه القردة، وغير الجادين سخروا منها. هل هي أسطورة؟ لا، إنها حقيقة مريرة تقف على الحافة.